أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تسليما كثيرا. كتاب الطهارة، باب ذكر الوضوء. حدثني علي بن العباس العلوي في داره بظاهر قصر الإمارة قال حدثني عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن الهيثم القاضي البغدادي قال حدثنا أبو القاسم علي بن محمد النخعي الكوفي قال حدثنا سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربي قال حدثنا نصر بن مزاحم المنغري العطار قال حدثني إبراهيم بن زبرقان التيمي قال حدثني أبو خالد الواسطي رحمه الله تعالى قال علي بن العباس قرأ علي من حفظه أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر المعروف بأبي البقال ببغداد في صفر سنة 53، إسناد هذا الكتاب. ثم قرأت عليه تمام هذا الكتاب من أصل بخط يده وتصحيحه، ومنه انتسخت هذه النسخة. فقال حدثني أبو القاسم علي بن محمد إلى آخر، علي بن محمد النخعي،
علي بن محمد النخعي،
هذا أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق هو المؤلف للمجموعة الإمام زيد بن حجر، هو المبوب، هو الذي بوبه ودونه، وله رسالة في الإمام زيد وشيعة الإمام زيد وأسماءهم، هي موجودة في كتاب الإمام العظم أبو العزيز زيد بن حجر.
هو الذي معه ترجم الأسماء كتاب عند الإمام زيد؟
علي بن العباس العلوي إذا شخصية مشهورة من عيون السادة العلوية، ولها كلمات عجيبة في نقل مذهب القاسم والهادي ونقل إجماعات أهل البيت.
والعلوي هو
ذرية علي؟ أيوه، قبل أنهم كانوا يسموا ذرية الحسنين في ذاك الزمن، كانوا يسموهم علوي. قال حدثنا أبو القاسم علي بن محمد النخعي الكوفي قال حدثنا سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربي قال حدثنا نصر بن مزاحم المنغري العطار، هو أحد مصنفي أخبار الصفين، مات 212، انتهى من حاشية ابن الوزير، وألف أخبار صفين. أبو مخنف أيضا اسمه لوط بن يحيى، وأبو الحسن المدائني، وإبراهيم بن وزير الهمداني والواقدي، انتهى من خط القاضي أحمد بن سعد الدين رضي الله عنه. تمت والله أعلم. العطار في عرفهم الأولين هو الذي كان يبيع في السوق، سموها في عصرنا معطار، يبيع بز ودخون وأبر
ملا،
لا قبل أن يسموه عطاره عطار لأنه بجوال عذر من ضمنه، لأنها أصلها التسمية جاءت من بغداد، وكان أول ملك في بغداد هو أبو الدوانيك، كان مهتم بالعذر، كان يعتمده اعتماد شديد بالرغم من بخله، لكن كان يتكرم بالعذر، من جاء صلاه هبله عذر وعطر، وكان بخيل لئيم، لكن سموه التجار الذي في سوق بغداد عطارين، واستخدم العذر هذا في حاجات غريبة. كان فيه شخص يشكي إلى أبي الدوانق من زوجته منحرفة ولا تستقيم على طاعته متمردة. أدى أهل عدل قال أدى هذا العدل، هو قدر هذا المسكين أن أدر هذا شباب أنه بيزبرها هدايا، وداها العدل. أبو الدوانيق حاذق جاء مكار ما قعد إلا مدة إلا والأدر حين وصل عندي. أصلها أمر الشرطة في بغداد كلها وكان مع الشرطة تطوق السوق، من دخل السوق ما أدر فيش اللي جابها مجا جاي وبدع له يعرفه. لما انكشف هذا المتعشق ذي بخس المرأة أصح المرأة شلت الأدر ودتها عجينها، أدتها الأدر هذا الشخص الذي هي متآمرة خدينة واستدعى قضاء ما هو قضاء. كان يستخدم هذه العبارة جدي حسن رحمه الله، كان يقول ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر، هو بيت شعر أصل البيت إنه كان كما قبه مرة عجوز مسكينة بنت تمتلي عطار أدر وتحنى وتطرف وتسبر وشغلت العطار هذا مصاري، ولكن ما نجحت لأن الدهر قد خرب. لكن استخدمها جدي حسن رحمه الله في أحاديث مكذوبة أوردها في فضائل أبو بكر وعمر وتأولوها تأولوا وعلق عليها، قال لا يصلح العطار ما أفسد الدهر، إذا الشيء خربان من بيت أبوه ما هو نافع فيها اللجان. ومن قر كمن خل بطن من تميم، المنخل هذا احنا لهجتنا بيقولوا منخل، انتهى قاموس. من قريب بسكون النون وكسر الميم وكسر القاف
وفتح القاف
فتح القاف طبقات الكوفي قال ابن أبي الحديد هو من رجال الحديث وعده غيره من رجال الشيعة. نسبة إلى منقر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تيم ونصر، نصر هو جامع أخبار صفين وهو أحد أعلام الزيدية كثر الله عددهم وأحد أصحاب الإمام الأعظم محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. كان هذا نصر من أعيان المبايعين للإمام محمد بن إبراهيم، وكان موظف كبير معه موظف على السوق يسموها الأولين الحسبة، الحسبة في السوق يسموها الدول بلدية، والحسبة هي أنه يتفقد السوق إذا فيه خيانة في الكيل أو في الوزن أو في البضائع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
والإمام الأعظم هو
يختص بالإمام ده؟ لا، بل أنه دول أعظم بالنسبة للزيدية، لكن ما في ذي المجال. أنا أعتقد أنه جابها لجل الإشارة، لأنه قام محمد بن ناصر بن مزاحم مع محمد بن إبراهيم ثم مع محمد بن محمد بن زيد بن علي، وكان محمد بن محمد بن زيد صغير سن فجه يحترز منه. قال حدثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي، الزبرقان بالكسر القمر والتخفيف اللحية، زبرقان التخفيف فجه يشتري ذا قال زبرقان بغير ألف لام. ولقب الحسين بن بدر الصحابي لجماله أو صفرة عمامته أو لأنه لبس جلدا وراح إلى ناديهم فقالوا زبرقان حسين وزبارق الثنية لمعانها. الحين بيقولوا فيها زبارك كما بهما يعني رقامك يقولوا زبارك. كان الأولين يهبوا حليب وبين يهبوا زبرقة في رأسه سمن قليل يجزع سموها زبرقة. انتهى قاموس. الزبرقان هو جامع. وثقه ابن معين وروى عنه الحافظ أبو نعيم. قال الحافظ ابن أبي الحديد هو من رجال الحديث. وقال غيره من رجال الشيعة المحدثين. وعيب عليه بالتشيع وبعض الجرح تعديل يعني طعنوا عليه جرحه في التشيع. تيه جوابه بعض الجرح تعديل. القضية النبي يقول إن ابن أبي الحديد وثقه وجعله غيره من الشيعة. وابن أبي الحديد وصله نبه قال ما هم من الشيعة يعني ما هم من الإمامية. جعله من رجال الحديث الموثقين المعتبرين الذين لم يمسهم الغلو. ذكر في شرح النهج لأنه اعتمد عليه في شرح النهج وكاد أن يروي الكتاب أجمع إلى حد أنهم الآن فعلوا نسخة عندما طبعوا كتاب نصر كتاب صفين يقولوا نسخة ابن أبي الحديد كذا يعني جمعوا نسخة كاملة من شرح النهج لأنه وزعه على كلمات أمير المؤمنين عليه السلام الواقع في نهج البلاغة بسبب صفين. ونقل من كتاب أخبار صفين ما يتعلق بهذه الكلمات باستكمال. فأراد يوثقه فقال إنه من رجال الحديث ليس من رجال الإمامة يعني ليس من الغلاة لأنهم متهمين. قال حدثني أبو خالد الواسطي رحمه الله تعالى أبو خالد كنية. قال في القاموس أبو فلان كنيته وكنوته ويكسران كنيته وكنوته. قال القرافي المالكي في كتابه القول المأنوس في فتح مغلق القاموس الكنية كما قال الرضي وغيره ما سطر بأب كأبي عمرو وأم كأم كلثوم وابن كابن لؤي أو بنت كبنت وردان من كنيت أي سترت وعرضت لأنه يعرض بها عن الاسم ويقصد بها التعظيم. والفرق بينها وبين اللقب أن معنى اللقب المدح أو الذم والكنية لا تذكر لمعنى بل لعدم التصريح بالاسم فإن بعض النفوس تأنف من المخاطبة باسمها وقد يكن الصغير تفاؤلا يعني تفاؤلا بأن الله بيرزقه الولد. حدثني أبو خالد الواسطي رحمه الله تعالى قال حدثني زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن جده الحسين بن علي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مرة وغسل قدميه ثلاثا. قوله صلوات الله عليه توضأ فغسل وجهه صريح في أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء. ومن الأدلة على ذلك قول أمير المؤمنين الوصي صلوات الله عليه في كتابه إلى محمد بن أبي بكر رحمه الله ما لفظه انظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة ولا صلاة لمن لا وضوء له فإذا أردت الوضوء للصلاة فاغسل كفيك ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم اغسل وجهك ثلاثا ثم اغسل يدك اليمنى ثلاثا ثم اغسل يدك اليسرى ثلاثا ثم امسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما ثم اغسل رجليك ثلاثا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ كذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء نصف الإيمان انتهى. وفي هذا تصريح بأن الفرجين ليس من أعضاء الوضوء ليس وليس فألف كما ترى. ولا يقال إن فيه دلالة على وجوب المضمضة والاستنشاق، لأنه عليه السلام ذكر الواجب والمسنون، دليله أنه لا يجب التثليث وقد ذكره. فإن قيل إنما لم يجب التثليث بدليل آخر، قلنا والمضمضة والاستنشاق خرجا من الوجوب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من سنن المرسلين. ولا يعترض بأن الختان فيها وهو واجب، لأنه وجب بدليل آخر، منه قوله صلى الله عليه وآله: لا يصلى على الأغلف، لأنه ضيع من السنة أعظمها. وقد علم أن من ترك سنة من السنن وجبت الصلاة عليه، فأخذ من الأمر بترك الصلاة على الأغلف وجوب الاختتام. والله أعلم. استدل به الهادي عليه السلام على وجوب ما أخذ لا بأس، لأنه ما أخذ خطير، أنه قد يقول قال لو فرضنا هو واجب ما هو موجب ترك الصلاة عليه، لكن فيه دليل على أنه من الأمور الخطيرة، أن النبي قد أجرى عليه عقوبة وأهانة ترك الصلاة عليه. لا قد دليل على ما هو مسلم،
إذا هم عرفوا أن المسلمين هم بلا ما هو مخطوط،
لكن قد سفه أن المسلمين عادة هم يختتنوا، لا بيترك الختان إلا نصارى، حتى اليهود بيختتنوا.
يعني مبين لا يصلى على
أيوة لا يصلى على الأغلف نص، قال لا يصلى على الأغلف
مع الختان من المسلمين
كلهم
مع
بعض. لا عندك إذا جاء عذر مثل الباقي هذا به نص في الأحكام إلا أن يخاف الضرر أو رجها الهادي. في النصراني الذي أسلم أمره النبي صلى الله عليه وآله أن يختتن، قال إنه يخاف الضرر. هذا الكلام لنا عليه التعجيب من قوله قوله صلوات الله عليه توضأ فغسل وجهه صريح في أن الفرجين ليس من أعضاء الوضوء. الحقيقة أن هذا المحشي غلبان يحاول أن يزيف مسألة الاستنجاء بهذه الترهات والجهالات، واجتمعت فيه جهالات عديدة. هذا الحديث حديث المجموع الشريف حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا دلالة فيه، لا صريح ولا إلزام ولا منطوق ولا مفهوم، والدلالة إلى الألفاظ. قال رأيت رسول الله توضأ فغسل وجهه، فأين ذكر الاستنجاء؟ ما به ذكر لا الاستنجاء ولا الغير، لأن النبي ما تكلم أو لا فعل، فأين الدلالة الصريحة؟ الوجه الثاني أن الصريح هو ما ذكر فيه الحكم وذكر المحكوم فيه، فالمحكوم فيه هو الفرجين والحكم هو وجوب الاستنجاء أو عدم الوجوب، فأين ذكر الفرجين وأين ذكر الحكم؟ هذا هو الصريح عند أهل العلم، يذكر الحكم والمحكوم فيه فهو صريح. فإن فهم الحكم والمحكوم أو المحكوم فيه من غير لفظ صريح فهو فالدلالة عليه غير صريح، وهي مقسومة إلى أقسام: التزام والدلالة اقتضاء والدلالة إيماء وإشارة، أربعة أقسام. الدلالة بما هي صريحة، أما هذا لا إشارة ولا التزام ولا اقتضاء ولا إيماء، لأنه لم يقع هنا أي قول، فضلا عن أن تكون الدلالة صريحة. فالمحشي هذا أراد أن يزيف مذهب الهادي عليه السلام ومن معه بهذه اليد القاصرة والعدلية الخسيسة الضعيفة. كان المفروض أنه يتأمل على الأقل في الكتب الأصولية للمبتدئين كالكاتب، فيكفي، ما هو يجي يتصلف ويتعسف على سيد الأمة وإمام الأئمة بمثل هذه الجهالة، ما هي لا ينظر في أي كتاب في الكاشف أو غيره من كتب الأصول، فإن الصريح هو ما ذكر فيه الحكم والمحكوم به، وهذا لم يذكر فيها الحكم ولا المحكوم فيه ولا غيرها ولا هو قال، هو من الأفعال والفعل لا دليل فيه، إنما فعل النبي صلى الله عليه وآله يدل على الجواز لأن النبي معصوم عن المعاصي. وما هو الدلالة ذات الفعل؟ الفعل ما فيه دلالة، لكن لما جاء الدليل الخارجي على عصمة النبي وعلى أنه قدوة وأسوة دلنا على أن ما فعله النبي فهو حق. الثاني استدل بقول أمير المؤمنين عليه السلام، قول أمير المؤمنين لا بأس بدوقه، لكن قال إن الصريح في أن الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء، أي صراحة في كتاب علي عليه السلام؟ ما القول بدوقه، لكنه ما ذكر الاستنجاء لا بنفي ولا إثبات، هذا بمراحل عن الصراحة، ولا هو مفهوم ولا منطق، لأن المنطوق معروف ما هو منطوق، ما نطق بالفرجين، وأما المفهوم فلأن المفاهيم محصورة، المفاهيم محصورة إلا له يشتنه مفهوم لقب، فمفهوم اللقب ملغي ولا يقول به أحد إلا الضعفاء، هو قول شاذ، المفاهيم مفهوم الصفة، مفهوم الشر، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، أي من أيها هذا؟ من أي المفاهيم؟ وأما المنطوق بالأولى ما في شيء، أي دلالة فيه؟ قبلها أثارتني ولا ما هي؟ قبلها غريبة، يقول صريح. هناك اعتراضات كثيرة على الهادي عليه السلام في شأن الاستنجاء واسعة، وأنا أحببت أني أجيبها وأرد عليها، كلها كثير، قل لي متأثر منها بيجي 50 سنة، فأنا أسمع كم من إنسان خسيس يطول لسانه على الأئمة عليهم السلام، لكن أولا قالوا إنه قول الهادي فقط، هذا مروي عن الإمام يحيى بن حمزة أنه قال لا أعرف أحدا غير الهادي عليه السلام قال بوجوب الاستنجاء، والعجب ممن أوجبه أو استحبه مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من استنجاء من الريح، فأقل أحواله الكراهة إذا لم يفد التحريم. هذه الكلمات موجودة عن الإمام يحيى، ذكرها في الإنصار ورواها عنه في الزهور ورواها في حوامش الأزهر عن الإمام يحيى بهذا الوضع. الجواب على الإمام يحيى بتناوله بعض العلماء بأبيات من الشعر، قال فيها وقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، يعني إذا أنت معك معرفة أو تدعيها قد غابت عنك كثير، لأن كلامه قال لا أعرف أحدا غير الهادي قال، وإحنا نحن نصدق، وهذا ما فيه دليل على ضعف كلام الهادي، إنما فيه دليل على قصور معرفة الإمام، لأنه لا يعرف إلا الهادي، لا يعرف أنها قول إلا للهادي، ما اطلع على قول غير الهادي، وهي قول أهل البيت كافة، الاستنجاء قول أهل البيت على وجه العموم، والدليل على ذلك قول القاسم من إبراهيم عليه السلام من أدركت من أهلي كانوا يستنجون من الريح، أهلي اسم جمع مضاف وهو يفيد العموم، فهمتوه؟ هذا قول أهل البيت كافة. وأما قول الإمام يحيى بن حمزة إنه لا ينبغي مع قول النبي ليس منا من استنجى من الريح، فالجواب عليه من وجه، الوجه الأول إن هذا الحديث غير صحيح بالاتفاق بيننا وبين السنة، فالسنية كلهم يطعنونه، وأما الشيعة فلا يقبلونه، لقول القاسم من أدركت من أهلي كانوا يستنجون من الريح، قال من أهلي، كيف أن النبي يقول أن أهله ما هم من أهلي؟ قال ليس مني من استنجى من الريح، ليس من النبي أهله، فمنهم من ذي من النبي، منهم قرابة النبي ومنهم أتباع النبي غير أهل بيته ومن اتبعه.
ومن السنية على سبيل يعني منهم شككوا في حديثه
كافر ولا يقول به واحد من السنه. ذكرها ابن الجوزي في الموضوع وعده من المكذوبات المزوره، ما اقتصر على كونه من الاحاديث الضعيفه ولا جاء به من اكتاب في الاحاديث الواهيه والاحاديث الضعيفه، لكن ما اثبت فيها، جعل في الموضوعات هي المكذوبات. ونص القاسم يبطل، لان القاسم قال من ادركت من اهلي ومن للعموم، واهلي للعموم، فاهلي ما هم من النبي منهم اهل القاسم، ما هم اهل البيت، كانوا يستنجون من أبي. ما هذا فيها رد على من قال ان الاستنجاء ما هو لازاله النجاسه، لانهم قالوا ان الريح ما هو نجاسه. قال السيد ابو طالب عليه السلام في كتاب التحرير: ونص محمد بن يحيى على وجوب الاستنجاء بالماء من خروج الريح، وقد روى ذلك اصحابنا عن القاسم عليه السلام، وذكره ايضا في كتاب الطهاره، وقال: مسح الموضع بالماء يجزي. وروى محمد بن منصور عنه أنه ليس بوالد. أقول هو مؤول، رواية محمد بن منصور مؤولة على أن المقصود أنه ليس بواجب لمن لم يرد الصلاة. فإذا وقع الريح ولم يرد الإنسان أن يصلي فهو مستحب الاستنجاء من الريح. وقد أشار الإمام القاسم عليه السلام إلى ذلك، إلى الاستحباب في مكان آخر، أنه قال أنه يأتي من الريح بقية فينبغي الغسل للتنزه. وفي هذا الكتاب المجموع الشريف للإمام زيد بن علي عليه السلام ما يؤكد وجوب الاستنجاء، كما سيأتي أنه قال الاستنجاء سنة ولا يجوز تركها. وإيش بعد ذا من صراحة؟ وفي آخر مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام 10 من سنن المرسلين وعد منها الاستنجاء، واحتج بها هذا المحشي على عدم وجوب الاستنجاء، وغافل عنده أن السنن في عرف الأولين هي المستحبات، ما هو دار إنها آثار الأنبياء وعملهم وعبادتهم وطريقتهم التي أتزمها ودل عليها وجود الختان. ثانيا أنها 10 و10 من مهر قوم لوط و10 من سنن المرسلين في مجموع الإمام زيد بن علي في آخره في باب جامع. فالعشر التي من مهر قوم لوط محرمة، والعشر التي من سنن الأنبياء مؤكدة. وفي تفسير الغريب للإمام زيد بن علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال منها الاستنجاء، جعلها 10 مثل ما في المجموع. وفي كلام الإمام زيد عليه السلام في تفسير الغريب الذكر للعشر ومن جملتها الاستنجاء، ويؤيده من طريق غيره ما في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. قال قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: ابتلاه الله بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد. في الرأس قص الشعر والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. صاروا ما يشتي غسل الغائط، غسل مكانه ومكانه هو القبل والدبر، المخرج الذي بيخرج منها البول والغائط. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن مجاهد قال: 6 من فطرة إبراهيم: قص الشارب والسواك والفرق وقص الأظفار والاستنجاء وحلق العانة. قال: 3 في الرأس و3 في الجسد. وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الآباط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال هو يعني ما هي من عندي، يعني الاستنجاء بالماء. البراجم هي بين هذه بين الأصابع العضفة، بين البنان وبقية الأصبع. قال مصعب نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن ماجة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البرادم والانتباح والاختتام. قالوا إنها الانتباح الاستنجاء، ينضح بالماء في الفرج، ما ساعدهم يذكروه الاستنجاء بنفسه. يعني قد يجي إشكال، قد يقول القائل ما للقرآن والسنة ما ذكرت إنه كما أراد يتوضأ يروح يستنجي. قلنا القرآن الكريم اقتصر على الأشياء الظاهرة، الرعاية للأدب في الأدب، والدليل على ذلك أنها ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله في غسل الجنابة أنها استنجى، لأن المقام ما عاد فيه تحاشي من ذكر الفروج، حيث الجنابة أكثرها مبنية على عمل للفروج. ولا تزال الكلمات ضد المذهب قائمة في هذا الباب، وبعضها فيها طعون على الهادي، طعن وطعن على أهل المذهب شديد، وبيقع تغاضي. وأنا أريد أن احنا نذكرها، نذكر كلامهم ونجوب عليه. قالوا لا عطر بعد عروس، ما عاد به وقت لها غير بيروت. نذكر كلام الشوكاني ورد الشيخ محمد بن صالح السماوي عليه في الغضنطم الزخرف. قال الشيخ محمد بن صالح السماوي رحمه الله في الغضنطم، قال هذا المهين يعني الشوكاني أكماه الله معترضا على قول الإمام فروبه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة، ما لفظه؟ أقول هذا كلام الشوكاني، جعل الفرجين عضوا من أعضاء الوضوء لم يثبت عن عالم من علماء الإسلام، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من أهل المذاهب الأربعة ولا من الأئمة من أهل البيت. وذكر المصنف له في كتابه هذا قد تبع فيه من تقدمه من المصنفين في الفروع من أهل هذه الديار، وكلهم يجعل ذلك مذهبا للهادي عليه السلام. قوله عليه السلام الظاهر ما هي في السير الجراد، لكن جابها هنا. وهو أجل قدرا من أن يقول به، وليس في كتبه حرف من ذلك قط، كان ليس في كتب الهادي حرف من الاستنجاء قط. ولا أظن هذه المقالة إلا صادرة من بعض الموسوسين في الطهارة، وأهل العلم بأسرهم بري عنها، كما أن الشريعة المطهرة برية عنها، وليس في الكتاب ولا في السنة حرف يدل على ذلك، لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. ومن استدل لها بما ورد في الاستنجاء بالماء فهو لا يدري كيف الاستدلال. مبدوذة أنت ما مبدوذة إقرار بأنها قد ورد شيء في الاستنجاء بالماء، فهو لا يدري كيف الاستدلال، لأن الدراية مكسورة عليه على الشوكان، ولا بدار الله ولا بحالم الله، لأنه من أهل السنة وغيرها ما هم من أهل السنة. صار كيف أنه عرض بهم؟ قال أن المؤلف المهدي صاحب الأزهار تبع في هذه المسألة المصنفين في الفروع، فيها إشارة يعني ما هم عارفين للسنة ولا عارفين للقرآن ولا بلا مدلقين في الفقه، كأن السنة جاية الصلاة وحده، ولا أحد عارف اكتب الحديث إلا هو، قد آثره الله وأرسل له بوحي، لا بيته جاء جبريل صلاة، اكتب الحديث ما هو دار إنها في كل يد، وإنها مبتذلة. ومن استدل لها بما ورد في الاستنجاء بالماء فهو لا يدري كيف الاستدلال، فإن النزاع ليس هو في رفع النجاسة من الفرجين بل في غسلهما للوضوء بعد إزالة النجاسة، لما هو صحيح، لأن الشافعية وغيرهم يقولون بأنها لا يجب إزالة هذا الماء النجاسة. وسلفه من اليهود هو مذهب فمنهم لا يستنجي، والقرآن قد أشار إليه، قال إن الله مدح المتطهرين وأنها صادقة في أهل اليمن لأنهم بيستنجوا في بعض الآثار، واليهود ما يستنجوا، والظاهر أنه منهم سلف كما ذكره المصنف هنا وذكره غيره. وقد قدمنا لك أن الاستجمار بالأحجار يكفي، هي ها بنت رو وذا كما دلت عليها الأدلة، ودين الله غير محتاج إلى أن يبلغ شكوك أهل الشكوك في الطهارة في إثبات عضو زائد للوضوء الذي شرعه الله، وقد كان شكهم مرتفعا بما جزموا به من إيجاب رفع نجاستهما بالماء وعدم الاكتفاء بالأحجار، فما بالهم لم يقنعوا بذلك بل أوجبوا غسلا آخر بعد رفع النجاسة، وجعلوا هذا الغسل فرضا على عباد الله، وجزموا بأن الفرجين عضو من أعضاء الوضوء، وأن من ترك غسلهما للوضوء بعد غسل النجاسة فهو كمن ترك أحد أعضاء الوضوء المذكورة في القرآن، فيا لله العجب. هذا كلامه بحروفه، استوفيته لكونه قد استفرغ فيه الوسع وظن أنه من أعظم القوادع وأبين الدلالة على مدعاه في إثباتهم وتشريعهم ما ليس بشرع، إثبات أهل البيت وتشريعهم ما ليس بشرع. وأقول وبالله أصول لا بد من بسط المقال لتتضح جلية الحال، فإمام المذهب الأعظم الهادي للحق الأقوم يقول في صدر كتابه الأحكام المشتهر اشتهار بدر التمام، ما لفظه باب في صفة التطهر: أول ما يجب على المتوضئ أن يغسل كفيه فينقيهما، ثم يغسل فرجه الأعلى. فهمتوه؟ اللي قال ما ورد في كتب الهادي ولا حرف، اشكال يجيب الفاظ الهادي بذلك؟ قال ولا حرف. ثم يغسل فرجه الأعلى، فإذا أنقاه وأنقى ما حوله وما عليه من درن أو قدر غسل بعد ذلك وانحدر إلى فرجه الأسفل فأنقاه، ثم غسل يسرى يديه فأنقاها من أثر ما أماط من الأذى عن فرجه بها، ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاثا، ثم يستنثر حتى ينقي أنفه وينقي فاه، ثم يغسل وجهه أسفله وأعلاه بالماء غسلا، ولا يمسح به مسحا ولا يجزيه حتى يحمل الماء في كفه، ثم يغسل به وجهه وخديه وجبهته وصدغه ويخلل لحيته، ثم يغسل ذراعيه اليمنى بكفه اليسرى ثلاث مرات غسلا إلى المرفق سواء سواء، ثم يغسل يده اليسرى باليمنى بالماء كما غسل يده اليمنى، ثم يمسح برأسه ثلاثا ما قبل منه وما دبر حتى يجيل يده على كل ما في رأسه من الشعر، ويجيل يديه على أذنيه ظاهرهما وباطنهما وأسفلهما وأعلاهما. ثم ذكر بعد ذلك ما يستحب للمتوضئ في أثناء الوضوء من الذكر إلى آخر. ولا يرتاب ذو فهم سليم أن قوله أول ما يجب على المتوضئ صريح في أن كل ما يتلو ذلك من غسل الكفين إلى غسل الرجلين هو الوضوء، وبه يكون الرجل متوضئا، وبعدم شيء منه لا يكون متوضئا، إذ الجملة لا تحصل إلا بكل الأبعاد، فمن أخل بشيء منها فقد أخل بها، اللهم إلا ما نص على استحبابه مثل الأذكار، وما عداه فظاهر كلامه وجوبه على المتوضئ حتى غسل الكفين والتفلي، لولا أنه نص على سنيته في المنتخب كما ذكره المؤيد بالله في شرح التجريد. ومن جملة الواجبات غسل الفرجين وإن لم يكن لإزالة النجاسة، بدليل قوله فإذا أنقاه وأنقى ما حوله وما عليه من درن أو قدر، فلم يجعل الإزالة والتطهير لمجرد رفع القدر الذي هو النجس، بل إما له أو لرفع الدرن وهو الوسخ حين أن لا يكون نجاسة. وهذا تصريح أيضا بأن غسلهما على المتوضي فرض غير فريضة الاستنجاء بالماء لرفع النجاسة. ويؤيد ذلك ما قاله في آخر هذا الكلام حين أثبت فريضة المضمضة والاستنشاق وهما يعني الفم والمنخرين مأوى الأدران من وجه كل إنسان. وإنما يؤمر بغسل العضو من الأعضاء لكي يماط ما فيه من الأذى وينقى. فكيف يأمر الله سبحانه بغسل ما نقي من وجه الإنسان ولا يأمر بغسل ما يحمل منه الأوساخ والأدران؟ وفي كلامه هذا تنبيه على العلة في إيجاب غسل الفرجان، فإن الناقب القطعي للوضوء إذا كان هو الخارج منهما وكان الخارج منهما يوجب أن يتعدى بسببه إلى أعضاء الوضوء حكما هو إيجاب غسلهما، كيف لا يكون ذلك الخارج موجبا لغسلهما أنفسهما؟ فإن كان الناقض غير الخارج منهما يوجب حكما لأعضاء الوضوء النقية من الوجه واليدين، فكيف لا يوجب حكما لمعدن الأوساخ والأدران الخبيثة ومنشأ تكونها؟ حتى ورد في الشريعة أن لمسهما ناقض للوضوء. ثم بعد تحرير هذا وقفت على المنتخب، وكان كلامه عليه السلام في هذا المعنى أصرح وأظهر ولفظه. قال محمد بن سليمان الكوفي: قلت للهادي عليه السلام: صف لي الطهور كيف هو؟ قال: ينبغي للمتطهر أن يبدأ فيغسل كفه اليمنى فينقيها ثم يدخلها في الإناء ثم يسمي ثم يأخذ بكفه ما قبضت على يده اليسرى ويغسلها وحدها حتى ينقيها أيضا، ثم يأخذ بيده اليمنى فيصب على فرجه الأعلى ويغسله بيده اليسرى حتى ينقي، ثم ينحدر بيده اليسرى إلى فرجه الأسفل ويأخذ بيده اليمنى فيصب على يده اليسرى وهو ينقي فرجه الأسفل. وإن كان خرج من الغائط فينبغي له أن يتفحج قليلا ويرفع رجله اليسرى على صدرها ثم ينقي بإصبعه الوسطى من يده اليسرى ما يمكنه من داخل فرجه من الأقدار، وهو كلما فعل ذلك يصب على يده اليسرى الماء ثم دلكها ونظفها ثم عاد حتى ينقي جميع ما ثمة من الأقدار. فإذا تيقن أنه قد أنقى ذلك غسل بالماء جميع مراق ذلك الموضع من الفرج الأعلى والأسفل، فإذا فعل ذلك فقد أتم الاستنجاء. قال محمد بن سليمان: قلت للهادي: فالاستنجاء فريضة من فرائض الطهور؟ قال: نعم. قلت: فإن العامة تروي في الأخبار أن الاستنجاء ليس من فرائض الطهور. قال: قد رووا ذلك، وهذه الرواية مضادة لكتاب الله ونقض لما أمر الله به. قلت: وأين أمر الله في كتابه؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله: ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل بقوله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط ولم تجدوا ماء، أنه قد أمر بالاستنجاء عند وجود الماء من الغائط. فافهم ذلك، فإن فيه من نص كتاب الله بطلان ما قال به غيرنا من أن الاستنجاء ليس بفرض. انتهى كلامه. قد يقول القائل إنه أشار إلى الغائط في القرآن، وأن هذا كما قال الشوكاني ما هو محل النزاع، لأن محل النزاع إذا كان الفرجان طاهرين. الجواب إنه إذا كان علشان الغائط والبول ما هو علشان إنه من أعضاء الوضوء، ما علاقته بالصلاة؟ قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وبعدها: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فدل على أنه من أعضاء الوضوء للصلاة. وإنما ذكر الغائط ونبه عليه، نبه عليه بالإشارة في القرآن، ما صرح بالبول ولا بالغائط، ما بلا أو جاء أحد منكم من الغائط، للتنبيه على أن الفرجين لما كان مخرج البول والغائط فهو السبب الدافع إلى شرعية غسله. ثم قال بعد ذلك في النواقض ما لفظه؟ قلت للهادي عليه السلام فإنه لما توضأ للصلاة وأراد أن يقوم يصلي رعف أو كان به دمل أو بثرة فسال منه ما شيء، قال يعيد الطهور. قلت ويبتدئ الطهور بالاستنجاء أم يجزيه من موضع الخارج الذي حدث منها الحدث؟ قال إذا كان شيء مما ينقض الطهور مثل سيل الدمل والبذرة أو الرعاف أو القيء أو الريح أو المذي أو الدود أو ما أشبه ذلك أعاد منه الطهور من أوله ابتداء انتهى، وهو من النصوصية بمكان. ثم هذا الذي قاله الذي قالها الشوكان هذا الذي قاله ليس بمستبدع ولا مستحدث بعد انعقاد الإجماع على خلافه كما يظن من لا معرفة له بأقوال الأئمة، فقد سبقه إليه جده ذلك الإمام الذي أجمعت على فضله كافة أهل الإسلام. وإن رغمت أنوف النواصب الملاحدة اللئام ففي أمالي أحمد بن عيسى ما لفظه. قال محمد يعني ابن منصور سمعت القاسم بن إبراهيم يقول على المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء وأخذ في غسل ما أمر الله عز وجل بغسله من كل عضو أن يصب إن شاء الله على يده اليمنى من الماء قبل أن يدخل يده في إنائه فيغسلها بالماء حتى تنقى، ثم يغرف بها ويفرغ على يده اليسرى فيغسل بها كل ما يحتاج إلى غسله من قبل أو دبر حتى يطهر ذلك كله وينقيه، ثم يمضمض ويستنثر بغرفة واحدة ولا يفرد إن شاء الله بغرفه الماء استنثارا ولا مضمضة. ثم قال في آخره بعد غسل الرجلين فإذا فعل ذلك كله فقد تم طهوره وأكمله. وقد نقل صفة كلام الإمام القاسم صاحب الجامع الكافي بقوله في صدر هذا الحديث على المتوضئ إذا ابتدأ في الوضوء وغسل ما أمر الله عز وجل بغسله من كل عضو، وذكر الفرجين بعد ذلك صريح في أنهما من أعضائه وأنهما مما أمر الله بغسلهما. يتحجب به صريح وتعقل ما ملاح. وذلك الأمر وإن لم يكن بنص الكتاب فهو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل إلينا من قوله وفعله، والضرورة الدينية قاضية بأن ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد شرعه الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. وأكد ذلك القاسم عليه السلام بقوله في آخر الحديث فإذا فعل ذلك كله فقد تم طهوره وأكمله. ولكون هذا هو مراد الهادي وجده القاسم عليهما السلام لا جرم مشى على ذلك أولاده، وإن كانت الرواية عن المرتضى أشهر فهي عن الناصر ثابتة. هو قضية الوضوء من الاستنجاء من الريح نص عليها محمد بن يحيى، قالوا ما بلا المرتضى فقط، ما بلا أنها اشتهرت عنه. وإن كانت الرواية عن المرتضى أشهر فهي عن الناصر ثابتة. وتابعهم من الأئمة من تأخر عنهم الإمام الجليل أبو العباس الحسني، ولظهور ذلك من كلام الهادي عليه السلام ظهورا لا سترة به مع كون كتابه الأحكام أشهر كتبه بين الأنام، جزم أتباعه من لدن أولاده إلى الآن لأن مذهبه وجوب غسل الفرجين مع أعضاء الوضوء، وعليه مشى المؤلف بل وحفيده شرف الدين في الأثمار. ومن شأنه إذا استضعف القول أو النقل في الأزهار أن يحذفه. ثم بدا للفقيه يحيى حميد النظر في كلام الأحكام نظر غير المتأمل، فقال في شرح الفتح ما لفظه واعلم أنه قد أطلق كثير من المؤلفين في الفروع للهادي عليه السلام أنه يوجب غسل الفرجين كما في التقرير، وقد رواه في حواشي الإفادة عن الأحكام ولم أجده، وفي التجريد وشرحه بل في الأحكام أنه يغسل اليدين والفرجين، فإذا أنقاهما وأنقى يده تمضمض، ولعله حيث كان ثمة نجاسة كما أفهمته عبارته. هذا كلام يحيى حميد بحروفه، ويقال لمثله: إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. إذا كنت تفهم ما يوجب قوله بأنه باب ما يجب على المتوضئ أن يغسل كفيه فينقيهما ثم يغسل فرجه، أن الوصف العنواني للرجل بكونه متوضئا إنما يكون بما ذكره مبتدئا في أوله بغسل الكفان خاتما له بغسل الرجلين، فمتى أخل بشيء من ذلك لم يكن متوضيا فأنت لا تفقه شيئا. يعني إذا كنت تفهم ما يوجب قوله ولم تفهم أنه واجب فأنت لا تفقه شيئا. ولقد كانت يد الله مع الجماعة حيث فهموا الوجوب من قول الهادي عليه السلام، وحملك الشذوذ وسوء الفهم على الخطأ هذا، وإن كلام يحيى حميد صار سلما للطعن من الجلال. وهذا المهين يعني الشوكاني أقمه الله صار سلما للطعن من الجلال، وهذا المهين أقمه الله على المؤلف، غير أن الجلال قد تبرى من العهدة بعزو عدم وجدانه في الأحكام إلى يحيى حميد وصاحب الثمرات. وأما هذا المهين أقمه الله وأخزاه، فتعدى المحظور واستفزه الطيش بهتك أعراب آل الرسول حتى قال: كما سمعت إنه ليس في كتب الهادي حرف من ذلك قط، وقد نقلنا لك نصه من أشهر كتبه اللاحق بالكتاب العزيز في تواتره هذا. وأما دليل من ذهب إلى وجوب غسلهما في الوضوء فالسنة المتواترة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى الغائط ثم توضأ بدأ بغسلهما، ولم يروى عنه أثر صحيح بل ولا حسن ولا ضعيف أنه أتى الغائط ثم استجمر بالأحجار ثم غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجله وصلى البتة. وكون ذلك الفعل اللازم للوجوب يبينه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح. قلت لكم النضح والاستنجاء لا كناية، ما هو مناسب ذكر التوصيفات صار كيف يذكروا إذا ذكر الجماع قال المس، إذا مس أحدكم امرأته لا يصرح بالتفاصيل. أخرجه ابن ماجة والترمذي. وحديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فعلمني الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه، أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم في المستدرك. وأخرجه ابن ماجة بلفظ: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي. وأخرجه الدارقطني في رواية بلفظ: إن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها في القدح. وهذان الحديثان وإن كان في إسنادهما عند أهل الحديث مقال فهما في الحقيقة بيان لحال الفعل القطعي المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وملازمته، وقرينتان للوجوب، فلا يضرهما المقال مع انتفاء أن يكون في السنة ما يخالف ذلك. أما كفاية الأحجار الثلاث في الاستجمار فقد عرفناك أنها بعد ثبوت أسانيدها على سبيل التنزل إنما أفادت أن مضمون الأمر في إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا ونحوه لا يحصل بالواحدة لحديث سلمان، ويكفي الثلاث عن الخمس والسبع لتلك الأحاديث، لا أنها تكفي عن الماء، فلا دلالة لها عليه بوجه من الوجوه. أما الآية فإنه وإن لم يثبت فيها سوى غسل الوجه وما بعده وكذا حديث رفاعة في تعليم المسيء صلاته، وكذا أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام وعثمان وغيرهما، فالسبب في حذفه وأنه كان ثابتا قبل الشريعة لحديث عشر من الفطرة قبل شريعة محمد، فإن من سنن المرسلين من الفطرة عن عائشة وعمار اللذين قدمناهما. فملازمة العربي للاستنجاء بالماء واستدرار وجوبه في أذهانهم قبل الشرع كفى مؤونة التعرض له، وكذا لنظائره مثل الختان والاستحداد وقص الأظفار والمضمضة والاستنشاق، حتى ذهب بعض المغفلين ممن يدعي العلم إلى أنه لا وجوب لمثل ذلك لانتفاء أمر الشارع بها، ولم يدري المغفل أن الشارع إنما أكد وحث على ما ابتدعه واستغنى عما قضت به الفطرة لتقرره في أذهانهم وعدم احتياجهم إلى الأمر بمثله. فإن قلت لكن القول بأن الفرجين من أعضاء الوضوء يستدعي مقارنة النية حين غسلهما ولا نية في مجرد الاستنجاء بالماء إذ هو لرفع النجاسة، والنية مع أول الوضوء والوضوء للصلاة وغسل الفرجين لإزالة النجاسة، وقد قدمنا غسل الفرجين
الحديث الأول الذي ذكره الدليل من يجب الاستنجاء من السنة ذكر زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكى الحائط استنجى غسل يديه واستنجى وتم، و يعني إذا هو إنما من الاستنجاء يعني إذا المعترض إنها إذا دخل إلى أحرين الغائط
إنها استنجاء للصلاة.
إلى الحين حديثين قال إذا خرج من الغائط استنجى وتم.
إذا ما هي شرطية إنها ظرفية، لأنها عادة الناس يروح الحمام ويتوضأ. قلت الوضوء ذو وجهين ليس بالعبادة المحضة ولا الحكم المعقول المعنى البحث الذي لا يشوبه التعبد، ومنها هنا اختلفوا في اشتراط النية فيه وعدمها، فجهة كونه إزالة نجاسة لا يفتقر إلى نية، وجهة كونه لا يجوز للمصلي أن يلابس الصلاة إلا بعد إمرار الماء على فرجه وإن كانا نقيين عن النجاسة بالأحجار أو بدونها، جهة عبادة تفتقر إلى النية من هذه الجهة، فيكفيه بعد معرفته من خطاب الشارع هذا المعنى، أعني أنه لا يلابس الصلاة إلا بعد إمرار الماء عليهما، أن يستشعر ذلك حال الاستنجاء، ولا معنى للنية سوى هذا، ولا يضر تأخير غسل سائر أعضاء الوضوء إذ الموالاة عندنا ليست بشرط. ومن هذا يتخرج الجواب عن الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه للوضوء، أعني أن في التعليم قد كفى العلم قبل ذلك، وفي صفة وضوءه أنه بدأ بغسل الوجه محمول على أنه كان قد استنجى بالماء بدليل قول عائشة ما خرج من الخلاء إلا مس ماء، وأن ذلك معلوم عندهم لا يحتاج إلى تعريف، وإنما الذي ذكر هو المحتاج إلى التعريف حين التعليم، وقد أوضحنا الكلام بما لا مزيد عليه، وهو وإن أغنى في الجواب عن مقالة هذا الوغد اللئيم لذي الفهم السليم، أي أغنى لذي الفهم السليم، فقد لا يكتفي بذلك أكثر الناظرين، فلا بد من هدم كلامه على التفصيل شيئا فشيئا. فنقول أما قولك أيها المهين الطاعن في مذهب الأئمة المطهرين إن ذلك لم يثبت عن عالم من علماء الإسلام، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من أهل المذاهب الأربعة ولا من الأئمة من أهل البيت، فنقول قد أسلفنا أنه مذهب علي عليه السلام وأن ذلك صح عنه، أعني حديث اتبعوا الحجارة الماء، وعليه دل حديث أهل قباء هو ذاك فعليكموه، والحديث الذي أخرجه الإمام زيد بن علي عليه السلام في مجموعه والإمام أحمد بن عيسى في أماليه والمؤيد بالله في شرح التجريد من طريق أهل البيت عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستنجي المرأة بشيء سوى الماء إلا ألا تجد الماء. قال المؤيد بالله بعد إخراجه: فإذا ثبت ذلك في النساء ثبت في الرجال، إذ لم يفصل أحد من المسلمين بينهم في ذلك. والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بن عيسى في أماله والإمام المؤيد بالله في شرح التجريد كلاهما من طريق محمد بن منصور بإسناده إلى محمد بن الحنفية، وفيه قال: دخلت على والدي علي بن أبي طالب فإذا عن يمينه إناء من ماء، فسمى ثم سكب على يمينه ثم استنجى، فقال: اللهم حصن فرجي واستر عورتي ولا تشمت بي الأعداء، ثم تمضمض واستنشق، ثم ساق الحديث في صفة الوضوء إلى أن قال في آخره: ثم قال: يا بني افعل كفعلي هكذا. ذكره قال استنجى. باجي هو أعرض، أعرض وقفها سمعه في دربه.
نعم
كنت صرح هو ذبح، ما يلزمنا نحن نسأله منين درع. قال استنجى، ولذا أخذوا دعاء الوضوء من حديث تعال استنجى. وفي ذهني أنا في شرح التجريد أنها افعل كفعالي هذا. قال المؤيد بالله بعد إخراجه قوله: افعل كفعلي أمر، والأمر يقتضي الوجوب، انتهى. فإن قلت هذا في الاستنجاء بالماء ورفع النجاسة، وقد قال هذا المهين معرضا بالمؤلف حيث استدل هكذا في البحر بحديث أهل قباء، إن من استدل لها بما ورد في الاستنجاء بالماء ورفع النجاسة فهو لا يدري كيف الاستدلال، فإن النزاع ليس هو في رفع النجاسة من الفرجين بل في غسلهما للوضوء بعد إزالة النجاسة. ونحن نقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هب أيها الفدم الحقيق بأن يقال له الحمار الماشي على اثنتين، ولا في الحمير بجمع مربع. تروم أن تنزل الشريعة على وفق فهمك الضال، وأن تتشبه بأهل الظاهر الضلال على قصرهم الأحكام على ما أفاده ظاهر النص، ولو صح ذلك لما كان في الناس العالم والجاهل والفقيه والأفقه وغير الفقيه والمجتهد الكامل وغيره، وما تفاوتت هذه المراتب وتباين الناس في المعرفة والعلم بالشريعة إلا بتباين أفهامهم في فهم إشارات الشارع وتفاوت أفكارهم في استنباط الأحكام من تلويحات كلامه ودلالاته التضمنية أو الالتزامية. لأن حتى ذكروا في الاجتهاد ما يسمى مجتهد إلا من استنبط، والاستنباط هو الفهم من أماكن خفية، أما الأشياء الظاهرة ما عاد في حاجة استنباط.
تمام قال الأشياء الظاهرة.
فأما المطابقية فالناس فيها على سواء، كل من يعرف اللسان ويعرف معنى الخطاب يعرفها بلا حاجة إلى معرفة علوم شتى، ما عاد بحاجة لا نحو ولا تصريف ولا أصول الفقه وتحصيل أدوات الاجتهاد، وقد أوضحناه في مسأله. إذا تمهد هذا فكما أن حديث أبي هريرة وأسامة بن زيد اللذين مضيا مع الفعل المتواتر منه صلى الله عليه وآله وسلم قد دل بالمطابقة على أن الفرجين من أعضاء الوضوء، فأحاديث الأمر بالاستنجاء قد دل على ذلك بالتضمن وبيانه أن الأمر بالاستنجاء بالماء بعد شرعية الاستجمار بالأحجار لو كان لمجرد رفع النجاسة لقيد الشارع الأمر بالاستنجاء بالماء بعدم تنقية الأحجار، فحين أن تحصل التنقية التامة بها لا يجب إتباع الماء، لكنك عرفت أن الأمر بالاستنجاء قد ورد مطلقا من غير تقييد، لأنه ورد في الاستجمار أنه كافر، وجاء أمر بالاستنجاء، دليل على أن الاستنجاء ما عاد على جانب البول. فدل إيجاب إمرار الماء عليها وإن كانت نقية عن النجاسة على أنها قد شاركت أعضاء الوضوء في إيجاب غسلها بالماء للصلاة، فتضمن هذا الإيجاب كونها من أعضاء الوضوء، وهذا هو الدليل الذي أورده المؤلف في البحث. ومن ظن أنه قياس على الوجه فلم يفهمه حق فهمه، وإنما ذلك مدلول الخطاب تضمنا، والتنظير بالوجه وأعضاء الوضوء ليس إلا بيانا للحوق الفرجين بها بعد ثبوت مشاركته ما لها في الحكم، أعني إيجاب الغسل بنفس النص. وإذا تحقق الدال بالتضمن بعد الدال بالمطابقة، فأما الدال بالالتزام فقد أشرنا إليه، وهو أنه إذا كان الخارج منهما يوجب حكما هو الغسل لأعضاء مخصوصة بنص الكتاب، فيدل على إيجابه غسلهما بطريق اللزوم والأولى الذي لا يتشكك فيه إلا من ينفي الحكمة عن أوضاع الشارع رأسا ولا يعرف قائل به، لما عرفناك من اتفاق الأشعري والمعتزلي عليه، وإن قال الأشعري بالاستقراء والمعتزلي بالوجوب. ومن هذا عرفت بطلان قوله وليس في الكتاب ولا في السنة حرف يدل على ذلك، لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، وتحققت ثبوت الأدلة الدالة بجميع الدلالات. وحينئذ استبين لك أن قوله ولا أظن هذه المقالة إلا صادرة عن بعض الموسوسين في الطهارة، وأهل العلم بأسرهم بريون عنها، كما أن الشريعة المطهرة برية عنها، كذب بحت وباطل محض. وقد عرفناك بطلان قوله، وقد قدمنا لك أن الاستجمار بالأحجار يكفي، بأن قول الشارع إنما هو بكفاية الثلاث عن الزائد في الاستجمار لا بكفاية الأحجار عن الماء، فذلك من باب المغالطة التي لا يستعملها في الشريعة إلا من بنى أوضاعه على الغش في الدين، وهو في الآخرة من الملعونين. وأما قوله ودين الله غير محتاج إلى أن يبلغ شكوك أهل الشكوك في الطهارة إلى إثبات عضو زائد للوضوء الذي شرعه الله، فقد ظن أنه أتى بما هو النهاية في التشنيع، ومحصله أن بدعتهم حملتهم على إثبات عضو زائد في أعضاء الوضوء خلافا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عين الضلال والطاغوت، وهو ما يحوم حول إثباته. ونحن نقول بفيك التراب أنت لا تجد محيصا، إما إنكار أن يكون ثبت عن الشارع غسل الكفين قبل إدخالهما في الماء والمضمضة والاستنشاق فعلا وقولا ومسح الأذنين قولا وفعلا أو الاعتراف به، فإن اعترفت به فقد اعترفت بأن السنة عرفت زيادات في الوضوء لا يدل عليها نص الكتاب. ومن أصلنا وأصل الجمهور أن الزيادة ليست بنص فلا تفتقر إلى دليل قطعي نظير الصلاة، فإن وجوبها بنص الكتاب، والثابت من أركانها بنصه هو الركوع والسجود، وزيادة التشهد والاعتدال ووجوبهما في الصلاة الثابت بالسنة لا يقتضي رفعا لحكم الصلاة ولا لصفة من صفاتها حتى يكون نسخا مفتقرا إلى قطعي. ومثله الزيادة في الوضوء التي ثبتت بالسنة لا تقتضي رفعا لحكم الوضوء ولا لصفة من صفاته، ولا يحتاج دليلها إلى أن يكون قطعيا، وأي محال في زيادة غسل الفرجين الثابت بالسنة مضافا إلى سائر الأعضاء المنصوص عليها في الكتاب. وإن أنكرت أن الواجب في الوضوء ليس إلا ما تضمنته الآية فقط، وكذا ليس الواجب في الصلاة إلا الركوع والسجود المنصوص عليه في آية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فتكون قد أنكرت ما علم بالضرورة الشرعية خلافه، ومثلك لا يستحق الجواب. وإذا بان أن الزيادة ليست بنسخ فإذا صح دليلها الذي أوردناه وإن كان ظنيا كفى وشفى، ولم يكن قولنا به مخالفا للكتاب والسنة بل موافقا لهما. إلهي وإليك عادة ما قد كمل البحث لكن قرب المغرب.